بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. ما زال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤصل للأمة أصول السنة، وهي عقيدة أهل السنة ومجمل اعتقاد أهل السنة. وقد تكلمنا فيما سبق من دروس على أن الإمام أحمد في هذه الرسالة يلخص للأمة مجمل اعتقاد منهج أهل السنة والجماعة، ويبين للأمة منهجية فهم نصوص الكتاب والسنة. ولذلك يركز الإمام أحمد على معاني عظيمة، وهي نهج لأهل السنة وسبيل وطريق يحتذى به للوصول إلى مرضات الله تعالى. فكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: المؤمن أي السني الراغب بهذه المنهجية هو في واد والناس في واد، هو في واد والناس في واد. فمن أراد سلوك هذه الأصول في هذا الزمن فهو في غربة وفي شدة، ولا يستطيع الإنسان أن يصبر على هذا الحق إلا أن يكون الأمر لوجه الله تعالى. فإذا كان المسلم السني في هذه الغربة يصدع بالحق مبينا موضحا شارحا هذا النهج المبين، فلا بد له من العدوان ومن الأعداء ومن المتحفزين على رد هذا الحق. فهذا الطريق هو في واد والناس في واد آخر، كما يقول الإمام ابن القيم. والسني وإن كان في هذا الطريق في عداء وفي ثقل ومسؤولية، إلا أنه صاحب خلق، صاحب صدق وعفة، وصاحب يد عليا لا يسأل الناس شيئا، صاحب حلم مع الناس وحكمة ووقار ومحافظة على اللسان، وصاحب مكارم في الأخلاق، وصاحب كرم مع إخوانه وأحبائه. هكذا السني متمثل هذه الشدائد في المواجهة، إلا أنه صاحب خلق وسمت وصدق وأمانة ووفاء. هكذا يكون السني مع حمله لهذه الأصول التي قال تعالى: سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن السبيل إلى هذه العقيدة والسبيل إلى هذا الطريق أن لا يخاصم في هذا الحق من أراد المخاصمة لأجل المخاصمة، لأن هناك من يريد هذا الباطل أي المخاصمة في الحق لا لشيء إلا لرد الحق. فوجب على السني أن يعلم بأن الأعداء المتربصين لهذا الحق لا يريدون هذا الحق منه، بل يريدون تضييع الحق بأسلوبهم وبمكرهم. ولذلك قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. لذلك تنبه ممن يريد الخصومة لأجل الخصومة فيجعل الجدال سبيل وجسر للوصول إلى غايته في رد السنة. ويجب على السني أن يحذر من مجادلة من يريد الظلم والعداء. نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن، بالسنة، بطريقة ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بطريقة الفلاسفة، لا بطريقة المجادلة لأجل الجدال والخصومة. بل لابد للسني أن يسعى جاهدا لأن يبين الحق بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انظر، إلا استثناء، إلا الذين ظلموا. فمن أراد الظلم ومن أراد البغي ومن أراد الخصومة هنا مستثنى في هذه الآية، فلا يجب أن يجادل ولا يجب أن يسعى إلى طريقه وسبيله لأنه يريد المكر بأهل السنة. فلذلك لا يجب أن يتصدر السني منهجية المجادلة والمناظرة. نعم، الجدال يضطر إليه، الجدال يجوز إذا كان مسترشد من كان يريد البحث، هذا الباحث مسترشد، فتجادله للوصول إلى غاية الحق. أما إذا كان المناظر والمجادل يريد الظلم ويريد العبث، هنا لا يجب على السني أن يتنزل في الجلوس مع أمثال هؤلاء. وانظر، قال رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح الناس؟ قال هذا الإمام: فهل تعرف من يقبل الحق؟ انظر، انظر حكمة هذا الإمام عندما وجه له الاستنكار، عندما وجه له الاستنكار فقيل له: هل بقي يا ابن المبارك من يريد النصح للناس ويجلس ويبين للناس؟ فقال هذا الإمام: وهل تعرف أنت من يقبل الحق؟ إذن لابد للذي ينادي بالحق ويبين هذا الحق يجب عليه أن يعلم بأن المتكلم هذا يريد الحق. أما مجرد الجدال لأهل الجدال والمنطق والتفلسف فهنا يجب على أهل السنة الابتعاد عن أمثال هؤلاء. إذن ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال، أي لا يكون هذا هدي أهل السنة، لا يكون هذا هدي أهل السنة، لا يكون هذا سبيل أهل السنة، نعم قد أجادل، نعم قد أناظر، ولكن لا يكون هذا سبيل وهدي. قد يضطر إلى ذلك اضطرارا، قد يضطر إلى الجدال وقد يضطر إلى المناظرة اضطرارا، ولا يكون هذا ماذا؟ هدي لأهل السنة، بل لابد من ذكر الآثار والسنن. ولكن هنا وقفة، فتنبه يا عبد الله، قد يكون الإنسان ضعيف في البيان والحجة ويقول أنا لا أجادل ولا أخاصم، هذا ليس بعيب، فأنت تعترف بأنك صاحب يعني ضعف في البيان وفي المجادلة، فهذا ليس بعيب، فيتقهقر أمثال هؤلاء ويتقدم من أهل السنة كما تقدم حبر الأمة وكما تقدم عمرو بن كما تقدم عمر بن عبد العزيز وكما تقدم ابن تيمية وكما تقدم علماء الأمة أمثال الشيخ ناصر الدين الألباني وكما تقدم العلامة ربيع بن هادي عندما يبين للقطبية ولأمثال المرضى هؤلاء الحق فيجادلهم بالتي هي أحسن ويبين، فرجع منهم من رجع كما في العهد الأول وفي الصدر الأول، فعندما بين هؤلاء العلماء الحق قد يكون في ذلك حاجة إلى المخاصمة إلى مناظرة هؤلاء ومجادلتهم، ولكن ليس هذا هو هدي لأهل السنة. وأقول هذا السبيل قد نص عليه، هذا السبيل قد نص عليه في كتب أهل السنة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح فيذبح، الموت يؤتى به كما في الحديث المتفق على صحته بأنه يؤتى يوم القيامة الموت على هيئة ماذا؟ كبش ويذبح. هذا هو اعتقاد من؟ أهل السنة. فأتى من أتى من هؤلاء الذين تشربوا الأمراض والأردان من أهل العقل والفلسفة والتحريف والأهواء والشبه، فقال قائلهم كيف يكون للعرض أن يتحول إلى جسم؟ كيف يكون للعرض وهو الموت يتحول إلى ماذا؟ إلى جسم. إذن هذا إيراد ماذا؟ عقلي. هذا إيراد ماذا؟ عقلي. وهذا الإيراد قد أتى به أمثال هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قائلهم عن البعث وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق لا إله إلا هو عليم. إذن مرجع هذه المباحث إلى الوحي، يسألونك عن الروح عرض، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن المرجع في مثل هذا الوحي والآثار، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد في خاتمة الفقرة، فقال ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، أي لا يقبل منك أن تأخذ برأيك وعقلك في قبول الحق دون الآثار والنصوص الشرعية. فلا يجوز للسني أن يقبل الحق من خلال دائرة ماذا؟ العقل، ولا يرتضي الخضوع والاستسلام والتسليم للوحيين القرآن والسنة وما كان عليه السلف. هنا الفرقان، هنا ماذا؟ هنا الفرقان. هذه المنهجية السنية، هنا وقفة، هذه المنهجية السنية فارقة بين السني الأثري عمن سواه، من تربى على مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق، من تربى على المدرسة الإخوانية، من تربى على المدرسة الاعتزالية الجهمية الفلسفية العقلية، هنا فارق، هنا فرقان مبين. لذلك ماذا قال العلماء؟ هناك من يتكلم بكلام، هنا وقفة مهمة لطالب العلم، هناك من يظهر السنة ولكن يتكلم بكلام لا ينفي البدع، وإن كان في كلامه ما لا يثبت البدعة. كلام هذا الإنسان لا ينفي ماذا؟ البدع، وإن كان لا يثبت ماذا؟ البدع. هذا لم يكن هدي علماء أهل السنة في الاعتقاد، لم يكن هذا هدي أهل السنة في الاعتقاد. هنا يا من يستمع إلى هذا الكلام، هذه المسألة عظيمة، هذه المسألة عظيمة. نكرر، هناك من يظهر السنية ولكن يتكلم بكلام لا ينفي من خلال كلامه ماذا؟ البدع، وإن كان هذا المتكلم لا يثبت في كلامه البدع، لا ينفي ولا ماذا؟ ولا يثبت. فإذا جالست أمثال هؤلاء على امتداد العصر والزمن وكان الإنسان في هذه القربة قد ينتكس. فلذلك كان لزاما على المعلم عند أهل السنة أن يشرب السني الأمرين، الرد على البدع وبيان السنة. لذلك هدي أهل السنة إحياء السنة وإماتة البدعة، وهذا هو هدي إمام أهل السنة في هذه الرسالة. تجد كلام الإمام واضح في إحياء السنة والرد على المخالف، بيان السنة والرد على ماذا؟ المخالف. وأأتي بأمثلة توضح هذه الحقيقة وتوضح هذا النهج. سفيان الثوري رحمه الله تعالى عندما سئل من قبل شعيب ابن حرب، قال لسفيان الثوري: حدثني يا سفيان بحديث من السنة ينفعني عند الله، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ من أين أخذت هذا النهج؟ من أين أخذت هذا التعليم؟ من أين أخذت هذا المفهوم؟ من أين أخذت هذه المنهجية؟ قلت: يا ربي، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤخذ أنت. لاحظ اللغة،
لغة الطالب إلى شيخه في مسألة المنهج والاعتقاد. هذا كلام من الآن؟ كلام الأئمة، كلام السلف. فلذلك الطالب في كلية الشريعة يقف أمام الدكتور الذي يدرس العقيدة فيقول كما قيل لسفيان: يا معلم، يا دكتور، يا واعظ، يا من يدرس العقيدة، يا من ارتقى منبر محمد صلى الله عليه وسلم، أقول عندما أقف بين يدي الله أيها المعلم سأقول: يا ربي، حدثني سين من الناس، حدثني عبد الرحمن، حدثني محمد سرور، حدثني سيد قطب، حدثني البنا، حدثني حدثني، هكذا سأقول وأؤخذ أنا ويحاسب هؤلاء. فتنبه يا عبد الله، وإن كنت يا سني قد بين لك الحق فلذلك أنت مسؤول الآن. هنا يقول: فقال سفيان الثوري: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ انظر المعلم ماذا يقول: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. من قال، لاحظ، قلنا يحيي السنة وماذا؟ ويميت البدعة. هذا نهج الأئمة. انظر ماذا قال سفيان: قال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. لاحظوا اللغة، لاحظوا اللغة. قال شعيب لسفيان: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمت الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما أو من بعدهما. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، أي ترى المسح ولا تجتنب المسح، ها، وتترك هذا الأمر وتغسل ماذا؟ قدميك، بل تأخذ بالسنة وتقوم بالمسح. يا شعيب ابن حرب، ولا ينفعك ما كتبت، لاحظ 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 ماذا يقول سفيان هذا الإمام: يا شعيب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. إحياء السنن وإماتة البدع، هذا هدي أئمة أهل السنة، هذه هي آثار أهل السنة. لذلك عندما قال الإمام أحمد: وأن لا يخاصم أحدا ولا ينا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية، أي رؤية الله تعالى والقرآن وغيرها من السنن من العقائد، مكروه منهي عنه أن يؤخذ بالعقل ويؤخذ ويعرض بالأهواء وما ارتضى العقل، بل سبيلنا طريقنا يا معشر أهل السنة التسليم والانقياد لنصوص القرآن والسنة. إذن المثال الذي ذكر وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح، لا يأتي آت ممن تأثر بالمدارس العقلية كالقرضاوي الذي يرد هذا الحديث. القرضاوي يرد هذا الحديث، لماذا؟ لأنه يقول الموت عرض وليس بجسم، فكيف يحول العرض إلى جسم ويحول إلى كبش؟ هنا أمراض أهواء لا يجب على السني أن يرتضي هذا النهج. الله الذي قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، إذن الموت ماذا؟ مخلوق بنص الآية، الأمر واضح. الله يقول عن الموت الذي خلق الموت، فخالق الخلق قادر على أن يحيي الموت ويجعل الموت كبشا، أليس كذلك؟ بلى. أقول لا يجب أن يعارض السني أن يعارض الأحكام الشرعية والعقائد السنية بمحض عقله ورأيه، هذا سبيل الانتكاسة وسبيل الضياع. السني لا يبالي حينما يرد من هذا وذاك، لأنه بهذا الاعتقاد وبحمله هذا اللواء يريد دار الآخرة يا أخوان، لا يريد عرض الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس الأمة على هذا المعنى، أن تعبد الله، تعتقد فيما أمر الله، تنتهج فيما أمرت شرعة ومنهاجا. أن تنتهج هذا النهج كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإن الله تعالى يراك وأنت في هذا الطريق. واضح؟ الذي يريد أن يتمسك بهذا الاعتقاد بهذا المنهج يجب أن يرى أنه يتعبد الرب سبحانه وتعالى، وهو يريد التقرب إلى الله بهذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ماذا؟ تراه. فنحن نرى الحق رؤية واضحة، اعتقاد واضح، ولا نبالي. لذلك ماذا قيل؟ قيل لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، لأنه يريد مرضات الله جل وعلا، لا يبالي أن يتمسك بهذا الطريق إلى أن يصل، إلى أن يصل لا يتزحزح، ثابت على هذا الطريق. ولا يرتضي السكوت عن المنكر، فهو يتكلم بالحق ويرد على الباطل. قال الأوزاعي إذا ظهرت البدع ولم تنكر من قبل أهل العلم صارت البدعة سنة. وأصبح الأمر على خلاف مراد الله جل وعلا. وهنا تحريف اليهود والنصارى، وهنا تحريف ماذا؟ اليهود والنصارى. فواجب شبيبة أهل السنة الصدع بالحق بالحكمة والموعظة الحسنة بالقيود الشرعية بالعلم بالرحمة بمعرفة حال المخاطب إليه بمعرفة الوقت المناسب في البيان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وأنبه هنا وقفة لابد من مراعاة ذلك، السني عندما يستقي ويستمع إلى هذا الحق يجب عليه أن يقوم بهذا الحق، بواجب هذا الحق، اعتقاد وقول وعمل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ليس العاقل الذي يعرف الخير والشر، إنما العاقل الذي إذا رأى الخير سلكه واتبعه، وإذا رأى الشر اجتنبه وابتعد عنه. هذا هو السني، هذا هو العاقل الذي إذا علم الحق وعرف الحق وعرف الشر إنما يبتعد عن الشر ويلتزم ويعمل بماذا؟ بالحق. ويقول الإمام أحمد في هذه الفقرة: ولا يتعلم الجدال. لا يجب على السني أن يتعلم الفلسفة، لا يجب على السني أن يتعلم الجدال، فإنه ينعكس على اعتقاده، ينعكس على سيره، ينعكس على منهجه في الخطاب وفي البيان. فتنبه، فالآثار التي يعني تقع من هذه الأمراض تكون في قلبك يعني شديدة، نسأل الله السلامة. فلذلك السني يبتعد عن هذه الآثار وهذه الأمراض الناتجة عن علم الفلسفة أو علم المجادلة، وقس على ذلك. وهذا هو هدي أهل الحق. أهل الحق ماذا يقولون إذا أراد شيء؟ يقول: اعطني من كتاب الله، اعطني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطني ما كان عليه سلف الأمة. تريد أن تتكلم معي؟ أقبل، ولكن اعطني من كتاب الله، اعطني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعطني من هدي سلف الأمة رحمهم الله تعالى. وتنبه وتذكر بأن الأهواء والبدع تستدرج الإنسان. أيها السني تنبه، فقد بين علماء أهل السنة هذا الأمر بأن البدع تستدرج السني إلى الضلالات وإلى الأهواء وإلى الانحراف، حتى ينسلخ السني عن سنيته، حتى ماذا؟ ينسلخ السني عن سنيته. فتنبه يا عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى، أي كان سني، ما ضل قوم وكانوا على هدى، والهدى لا يكون إلا بالسنة، أي كانوا على السنة، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. إذن أيها السني، هذا منطوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ هذا منطوق النبي، كلام الأئمة مستمد من وحي النبي صلى الله عليه وسلم. من ضل وقد كان على هداية إنما ارتضى طريقة الإخوان، إنما ارتضى طريقة التحرير، إنما ارتضى نهج عبد الرحمن عبد الخالق، إنما ارتضى طريقة الفلاسفة والمناطق ومن يزعم بأنه يتبع العقل. إنما هو يتبع هواه، إنما هو يتبع ماذا؟ هواه، نسأل الله السلامة. وليعلم السني أن هناك مسائل لا يجادل فيها، بل يقول فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك مسائل إذا أوردها المورد، سواء الشيطان أو من شياطين الإنس، فإنما يجب على السني أن يستعيذ من الشيطان الرجيم ويقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا جاء المتفلسف أو جاء من تشرب المدارس الجدلية كأمثال محمد العواضي، كأمثال هؤلاء، فيقول قائلهم: وهل يستطيع الله عز وجل أن يخلق كخلقه؟ انظر إلى العبث. هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله؟ انظر. أو يأتي آت يقول: من خلق الله؟ والعياذ بالله، هذه مباحث، هذه ليست مباحث، هذه شيطنة إبليسية. ولا يجب على السني هنا إلا الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ويقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما هؤلاء الإخوان، يرتقي منهم أحدهم المنبر ويأتي بهذه الأسئلة على الناس. لماذا؟ لأنه لم يستقي السنية، لأنه لم يستقي السلفية، لأنه لم يرتضي هذا المنهج، فزاق وانتكس، فزاق وماذا؟ وانتكس. لذلك قال الإمام أحمد: هم مختلفون في الكتاب متفقون على ماذا؟ على مفارقة الكتاب. يتكلمون بالمتشابه من الكلام، لماذا؟ ليخدعوا به ماذا؟ جهال الناس. انظر توجيه الإمام أحمد، يقول: مثل هذه المواد المنكرة الشيطانية، لماذا؟ هم مختلفون في الكتاب أصلا، أهل البدع، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بماذا؟ بالمتشابه من الكلام، ويخدعون من؟ جهال الناس. إذن ليس سبيل السني الشبه والشكوك، ليس سبيل السني الشبه والشكوك، بل لا بد من التأصيل. وهكذا وهكذا نحن في هذا الزمن نتأصل بأصول أهل السنة من كلام إمام أهل السنة الإمام أحمد، ونتغذى ونحن نرتوي من نهله ومن قلمه الذي استقاه من الوحيين، من الكتاب والسنة. فعندما أرادوا الجدال مع الإمام أحمد أمام الخليفة فماذا قال الإمام وهو مكبل وقد ألقي في السجن وعذب وجلد؟ ومع هذا أرادوا منه أن يتكلم بمحض العقل، أرادوا منه بعد هذا التعذيب، بعد هذه الآلام، بعد هذا السجن، أن يتكلم بمجرد الرأي. فما كان من الإمام أحمد أن قال اعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، وإلا فلن أتكلم. هكذا يؤصل لنا الإمام أحمد منهج أهل السنة في بيان الحق، وحتى عند الاضطرار كيف يكون مسلك أهل السنة في بيان الحق. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الأسبوع القادم أن يكون الموعد في نفس اليوم يوم الخميس الساعة 6:45 إن شاء الله مساء. يسأل سائل، السؤال من تونس، يقول أحسن الله إليكم، هل يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على الظن أن المدعو لا يقبل الحق؟ أقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهو القطب الأعظم بالدين، وهو مهمة الأنبياء والرسل، ولكن يجب على السني أن يتمثل هدي السلف كما ذكرت. فالمسلم صاحب حكمة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول الحكمة في بيان الدين يكون باختيار أول بالعلم، وباختيار الوقت المناسب، وبمعرفة حال المخاطب إليه. فإذا كان المتكلم أو الذي يراد الإنكار عليه لا يريد منك ذلك، فيجب على السني أن يبتعد عن أمثال هؤلاء. فقد ذكرت في الدرس أن الإنسان الذي يبين له هو المسترشد. هو من؟ هو المسترشد، لا الذي يريد أن يناظر ويرد ويصد الحق. يقول السائل في السؤال الثاني، ما الرد على من يقول أن معاملة الشيخ الألباني وابن عثيمين رحمهم الله مع المخالفين تختلف عن معاملة المشايخ من بعدهم من ناحية الشدة والتسرع في التبديع والتحذير؟ هذا فهمك المنكر لمن يقول التسرع، لاحظ اللفظ، هذا الكلام الآن منكر. التسرع هذا حكم، هذا ما هو الآن سؤال، هذا دس، هذا ما هو سؤال، ولكن قرأت السؤال للرد على هذه الدسيسة في السؤال، ليس هذا تسرع. الألباني افتح كتبه تجد في المقدمة ردود في كل كتاب تقريبا. هل هو متسرع؟ كل كتاب، افتح كل كتاب ترى التنصيص والتعيين من الألباني، فلان ابن فلان قال كذا والرد عليه كذا، في كل جل كتب الألباني. هل تنطق بهذا يا هذا؟ لا. هل هذا تسرع من الألباني؟ لا. بل ابن عثيمين يقول لا يجوز إذا كان مدرس اللغة العربية منحرف من صاحب الأهواء، لا يجوز دراسة العربية وإن كان الشعر والبلاغة ما يجوز الدراسة عليه. ما أقول القرآن وحفظ كتاب الله، أقول يقول ابن عثيمين حتى من يدرس الشعر واللغة العربية. هل هذا متسرع ابن عثيمين متشدد؟ الآن هذا ما هو دين. فالنصراني عربي يدرس العربية، أليس كذلك؟ ولكن يقول ابن عثيمين حتى من كان يدرس اللغة العربية لا يؤخذ عنه هذا العلم إذا كان ماذا؟ مبتدع. ترضى يا من يدس هذه الدسائس بهذه المواد؟ لا، لن ترضى. فلذلك تطهر يا عبد الله من هذه الأمراض ومن هذه الأردان. هذه مدرسة محمد سرور، مدرسة الإخوان، مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق، وقس على ذلك. بل الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يجب التحذير من أهل البدع. إذا يسأل الشيخ ابن باز، إذا رجل يكفر الحكام، يكفر يحذر منه؟ قال نعم، يجب التحذير منه. ألا ترى ما قرأنا من كلام سفيان الثوري؟ كيف يقول؟ كيف يكون بيان سفيان لاعتقاد أهل السنة؟ لن ترضى بهذه المنهجية. أنت تريد نهج محمد قطب، تريد نهج البنا، هنا المباينة. السؤال الثالث: بعض الناس ربما ينتقد سياسات وقرارات ولاة الأمر، ما قد يجر إلى تغيير القلوب نحو ولاة الأمر، فما التوجيه؟ أقول لم يكن من هدي الصحابة، لم يكن من هدي التابعين، لم يكن عليه الإمام أحمد، لم يكن من هدي سفيان الثوري أئمة أهل السنة، لم يكن هذا من هدي علماء الأمة انتقاد القرارات الوزارية، أو أن يسدل على الأمة بآرائه وينازع ولي الأمر أمره، بل هذه طريقة إخوانية ولا نرتضي هذا الطريق. وميزاننا الميزان الأكبر هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الميزان الأكبر من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانية. فالسؤال: الذي ينتقد أساس ولاة الأمر أعني في قراراتهم، هل هذا ينتقد بالعلن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ناصحا لذي سلطان فلا ينصح علانية. فهذا العبد النبي يقول له لا تنصح علانية، ويقول أنا أفهم من هنا وهناك يجوز العلانية، ويرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نصيحتي لأمثال هؤلاء الاعتصام بالسنة، نقتدي ولا نبتدي. فهذا انحراف عن ما كان عليه سلف الأمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والموعد إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.